معالي الوزير وزير الشؤون الخارجية السيد كريستيان جينسون. سيد الرئيس، حضرة المندوبين، شكرا على مداخلتكم. أود أن أطرح بداية بضعة أسئلة، وتحديدا ما أثرته كل من سلوفينيا ومولدوفيا من أسئلة فيما يتعلق بحق التعليم للأطفال في مرافق العناية أو الرعاية البديلة، ونحن ندعو إلى التعاون في هذا المجال، خصوصا عندما يكون الأطفال في مرافق الرعاية البديلة في نطاق بلدي خارج مكان إقامتهم. وفي هذه الحالة على الطفل أن يتلقى عرضا بخدمات التعليمية ضمن فترة 3 أسابيع، وهذا يحصل بناء على تفاهم بين البلديات. إن وزارة الطفل والمساواة بين الجنسين تعمل على تطبيق مشروع يمتد من العام 2013 إلى 2016، يهدف إلى توفير التعليم للأطفال ضمن منظمات الرعاية، وتوفير التعليم الملائم للأطفال الذين هم ضمن مؤسسات الرعاية. كما أن هذه الوزارة نشرت كتيبين في شهر كانون الأول ديسمبر 2015 من أجل توجيه وتوفير النصائح للبلديات في هذا المجال، وتوفير الرقابة الملائمة للتعليم ضمن المدارس الداخلية. أما بالنسبة إلى مسألة دمج بعد الجنساني في السياسات العامة، نحن نشرنا في العام 2013 سياسة جديدة حول تقويم هذا البعد، وكان هناك عمل مع التشريعات ذات الصلة، وكل وزارة مسؤولة عن تقويم أثر البعد الجنساني على التشريعات الجديدة. إذن كجزء من هذه الاستراتيجية الجديدة، نحن نعاون الوزارات من خلال هذه الأداة ومن خلال تعليمات محددة. وفي ربيع 2013 أطلقنا استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين وتقويم الخدمات في المجال العام، وقمنا بتعزيز هذا البعد على مستوى السلطات العامة. وعلى مستوى جهود الحكومة المركزية، نركز من بين أمور أخرى على المساواة بين الجنسين ومراعاة هذا البعد في كافة القوانين ومشاريع القوانين، وهذا جزء أيضا من اعتمادنا للبرامج التنظيمية الحكومية السنوية. وكل وزارة مسؤولة عن تقويم أثر الجنساني على التشريعات الجديدة، ونحن نعزز دور الوزارات من خلال تزويدها بتعليمات وأدوات محددة. ومن أجل تعزيز العمل لتقويم البعد الجنساني على المستويات المحلية، نشرنا كتيبا وزع على البلديات يتضمن الأدوات وأنجع الممارسات من أجل تقويم الممارسات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، وبالإضافة إلى رصد دور المرأة في المؤسسات العامة، نسعى إلى تعزيز هذا الدور. ولدينا مشاريع للمساواة بين الجنسين في مجال الاستخدام والعمل والصحة والتعليم الأساسي. كما أن ممثل يوغندا سألنا عن منح اللجوء في الدنمارك، هناك هيئة مسؤولة في دوائر الهجرة لدراسة طلبات اللجوء، وإن في حال رفض طلب اللجوء يرفع الطلب إلى هيئة استئناف اللاجئين، وهي هيئة مستقلة لا يمكنها أن تتلقى توجيهات من الحكومة. كما أن هذه الهيئة تصدر قرارات نهائية، أي هذا يعني أنه ليس هناك من طريقة لاستئناف أو تمييز أي قرار صادر عن هذه الهيئة. لملتمس اللجوء أن يبقى في الحق أن يبقى في الدنمارك حتى يصدر القرار عن هيئة الاستئناف. أما في إطار ردنا على أسئلة من قبل مالديف ومونروفيا، وتحديدا فيما يتعلق بالوصاية القانونية والمشاركة في الانتخابات. على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من حالات الخرف، يجب أن نشير أيضا إلى أنه ليس هناك من قيود دستورية على حقوق هؤلاء الأشخاص في المشاركة في الانتخابات المحلية والإقليمية وانتخابات على المستوى الأوروبي. السيد الرئيس، حضرة المندوبين الموقرين، أخاطبكم بصراحة، أنا فخور بتمثيل الدنمارك اليوم، وأنا أعتقد أن وضع حقوق الإنسان في الدنمارك جيد. نحن تمكنا من المشاركة في حوارات علنية تتعلق بمسائل تعنينا جميعا، ومنظمات المجتمع المدني لا تألو جهدا للمشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكننا نسعى دائما إلى مزيد من التحسن. فمسائل حقوق الإنسان هي مسائل يومية، ولا بد من بذل جهود يومية في هذا المجال لكي نوفق بين المبادئ والأمور التطبيقية، بين المثل العليا وبين الواقع على الأرض. وهذا ينطبق على الدنمارك كذا وكذا على باقي الدول، وأنا لا أرى أي خلاف بين السياسة وحقوق الإنسان. أنا سياسي ودائما أطرح على نفسي السؤال التالي: ما الذي يمكنني أن أقوم به من أجل أن أحرص على توفير رفاهي وأمني وحريتي وفرص وكرامة الإنسان لكل فرد يعيش في بلادي؟ وباختصار، كيف يمكنني أن أعمل لتوفير حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكافة الأشخاص الذين يعيشون في بلادي؟ ولهذا السبب فإن الاستعراض الدولي الشامل يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا. اسمح لي سيد الرئيس أن